يا حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي جعفر أحمد بن سلام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من كتابه شرح معاني الآثار: باب الركعتين بعد العصر. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان اليوم الذي يكون عندي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صلى ركعتين بعد العصر. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية. ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص عن الشيباني ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا هلال بن يحيى قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم عن محمد بن المنتشر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع الركعتين بعد العصر. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الركعتين بعد العصر قط. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أحمد محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قط بعد العصر إلا صلى ركعتين. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها نحوه. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الحوضي قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أم موسى أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن الركعتين بعد العصر فذكرت عنها مثل ذلك أيضا. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر ثم يصلي بعدها ركعتين. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت أبا سعد الأعمى يحدث عن رجل يقال له السائب مولى القارئين عن زيد بن خالد الجهني أنه رآه ركع بعد العصر ركعتين وقال: لا أدعهما بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وقالوا: لا بأس أن يصلي الرجل بعد العصر ركعتين وهما من السنة. الرجل والمرأة يعني، مش الرجل بس. لا بأس أن يصلي الرجل بعد العصر ركعتين وهما من السنة عندهم، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم أكثر العلماء في ذلك وكرهوهما واحتجوا في ذلك بما حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال أخبرنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن معاوية أرسل إلى أم سلمة رضي الله عنها يسألها عن الركعتين اللتين ركعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فقالت: نعم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ركعتين بعد العصر. فقلت: أمرت بهما؟ قال: لا، ولكني كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن معاوية بن أبي سفيان قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت: اذهب إلى عائشة فاسألها عن ركعتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. قال أبو سلمة: فقمت معه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لعبد الله بن الحارث: اذهب معه. فجئناها فسألناها فقالت: لا أدري. سألوا أم سلمة فسألناها فقالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت طيب دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، ما كنت تصلي هاتين الركعتين؟ فقال: قدم علي وفد من بني تميم أو جاءتني صدقة فشغلوني عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر وهما هاتان. حدثنا الحجاج بن عمران بن الفضل البصري قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا وليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الرحمن بن أبي سفيان أن معاوية أرسل إلى عائشة رضي الله عنهما يسألها عن السجدتين بعد العصر، فقالت: ليس عندي صلاهما ولكن أم سلمة حدثتني أنه صلاهما عندها، فأرسل إلى أم سلمة فقالت: صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، لم أره صلاهما قبل ولا بعد. فقلت: يا رسول الله، ما هاتان السجدتان؟ فقلت: يا رسول الله، ما سجدتان رأيتك صليتهما بعد العصر بعد طيب فقلت يا رسول الله ما سجدتان رأيتك صليتهما بعد العصر ما صليتهما قبل ولا بعد؟ فقال: هما سجدتان كنت أصليهما بعد الظهر، فقدم علي قلائص من الصدقة فنسيتهما حتى صليت العصر، ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يروني فصليتهما عندك. حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ركعتين بعد العصر، فقلت: يا رسول الله، ما هاتان الركعتان؟ فقال: كنت أصليهما بعد الظهر، فجاءني مال فشغلني فصليتهما الآن. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن كريبا مولى بن عباس رضي الله عنهما حدث أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنهم فقالوا: أقرئها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر عليهما. قال كريب: فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته صلاهما، أما حين صلهما فإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي إلى جنبي فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، لم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام فشغلوني من قوم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار أو في بعضها أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عما حكي عنها مما ذكرناه في الفصل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتيها في بيتها بعد العصر إلا صلى ركعتين، أضاف ذلك إلى أم سلمة فانتفت بذلك الآثار الأول كلها المروية عن عائشة. فلما سئلت عن ذلك أم سلمة رضي الله عنها أخبرت أنها قد كانت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ووافقها على ذلك ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأزهر، إلا أنهم ذكروا ذلك بلاغا ولم يذكروه سماعا. ووافقهم على ذلك جماعة حكوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمما روي في ذلك ما حدثنا في الحديث 1694، 94 و600 و1000. قال حدثنا طيب، فمما روى في ذلك ما حدثنا محمد بن عزيز أو عزيز الأيلي، قال حدثنا سلمة بن روح عن عقيل قال حدثني ابن شهاب قال أخبرني حرام بن دراج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبح بعد العصر ركعتين بطريق مكة، فدعاه عمر فتغيظ عليه وقال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عنهما. حدثنا عبد العزيز بن معاوية بن عبد العزيز العتابي قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن منصور عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثنا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله. حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أبو نعيم حا وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في دبر كل صلاة ركعتين إلا الفجر والعصر. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن سعيد بن سعد عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا سعد بن أوس قال حدثني مصدع أبو يحيى قال حدثني عائشة: وبيني وبينها ستر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي صلاة إلا اتبعها ركعتين غير العصر والغداة، فإنه كان يجعل الركعتين قبلهما. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن سعد عن نصر بن عبد الرحمن عن معاذ بن عفراء أنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة الصبح فلم يصل، فسئل عن ذلك فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو بكر النهفلي عن عطية العوفي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك كما ذكره معاذ بن عفراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم العرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا شعبة عن أبي التياح الضبعي قال حدثنا حمران بن أبان قال خطبنا معاوية بن أبي سفيان قال يا أيها الناس إنكم لتصلون صلاة قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناه يصليها ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدث عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بالنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعمل بذلك أصحابه من بعده، فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك. فمما روي عن أصحابه في ذلك ما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدث عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب فذكر مثله بإسناده. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال كان عمر يكره الصلاة بعد العصر وأنا أكره ما كره عمر. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان فذكر بإسناده مثله، يعني الأعمش الماضي. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول رأيت عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رأى يصلي بعد العصر حتى ينصرف من صلاته. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سألت ابن عمر عن الصلاة بعد العصر فقال رأيت عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن إياد بن لقيط عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعثني سلمان بن ربيعة بريدا إلى عمر بن الخطاب في حاجة له فقدمت عليه فقال لي لا تصلوا بعد العصر فإني أخاف عليكم أن تتركوها إلى غيرها. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أنباني سعد بن إبراهيم قال سمعت عبد الله بن رافع بن خديج يحدث عن أبيه قال فاتتني ركعتان من العصر فقمت أقضيهما وجاءني عمر رضي الله عنه معه الدرة فلما سلمت قال ما هذه الصلاة؟ فقلت فاتتني ركعتان فقمت أقضيهما فقال ظننتك تصلي بعد العصر ولو فعلت ذلك لفعلت بك وفعلت. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن سعد عن عبيد الله بن رافع عن أبيه فذكر مثله. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن أبي كثير عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد الملك بن المغيرة عن ابن نوفل عن أبي سعيد الخدري أنه قال أمرني عمر بن الخطاب أن أضرب من كان يصلي بعد العصر ركعتين بالدرة. حدثنا الحسين بن الحكم الحبري قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا مسعود بن سعد عن الحسن بن عبيد الله عن محمد بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأشتري قال كان خالد بن الوليد يضرب الناس على الصلاة بعد العصر. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عامر بن مصعب عن طاووس أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الركعتين بعد العصر فنهاه منهما وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الآية. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عنهما ويضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليهما بحضرة سائر أصحابه على قرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك عليه منهم منكر. فإن قال قائل فقد أخبرت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان نهى عنهما ثم صلاهما بعد ذلك لما تركهما بعد الظهر، فهكذا أقول يصليهما بعد العصر من تركهما بعد الظهر ولا يصلي أحد بعد العصر شيئا من الطوع غيرهما. قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلاهما حينئذ قد نهى أن يقضيهما أحد، وذلك أن علي بن شيبة حدثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر في ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أصليهما. طيب، قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحدا أن يصليهما بعد العصر قضاء عما كان يصليه بعد الظهر، فدل ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فاتتاه خلاف حكمه، فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر ولا أن يتطوع بعد العصر أصلا. وهذا هو النظر أيضا، وذلك أن ركعتين بعد الظهر ليستا فرضا، فإذا تركتا حتى تصلى صلاة العصر، فإن صليتا بعد ذلك فإنما تطوع بهما مصليما في غير وقت تطوع، فلذلك نهينا أحدا أن يصلي بعد العصر تطوعا، وجعلنا هاتين الركعتين وغيرهما في سائر التطوع في ذلك سواء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
رحمنا وإياك.
اقرأ أبو عمر. أبو عمر
معك.
بسم
الله. سنريكم حفظكم الله تعالى للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه، قال باب الرجل يصلي بالرجلين أين يقيهما. قال أبو جعفر قد ذكرنا في باب التطبيق في الركوع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة الأسود فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، قال ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا بيده وطبق، فلما فرغ قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتمل ذلك عندنا أن يكون ما ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فعله هو التطبيق، واحتمل أن يكون هو التطبيق وإقامة أحد المأمومين عن يمينه والآخر عن شماله. فأردنا أن ننظر هل في شيء من الروايات ما يدل على شيء من ذلك، فإذا حسين بن نصر قد حدثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قال دخلت أنا وعمي على عبد الله بالهاجرة فأقام الصلاة فتأخرنا خلفه فأخذ أحدنا بيمينه والآخر بشماله فجعلنا عن يمينه وعن يساره، فلما صلى قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة. فهذا الحديث يخبر أن قول ابن مسعود رضي الله عنه هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على قيام الرجلين أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وعلى التطبيق. وقد حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون أنه قال كنت أنا وشعيب بن الحبحاب عند إبراهيم فحضرت العصر فصلى بنا إبراهيم فقمنا خلفه فجرنا فجعلنا عن يمينه وعن شماله، قال فلما صلينا وخرجنا إلى الدار قال إبراهيم قال ابن مسعود رضي الله عنه هكذا فصلوا ولا تصلوا كما يصلي فلان، قال فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين ولم أسمي له إبراهيم، قال هذا إبراهيم قد قال ذاك عن علقمة ولا أرى ابن مسعود رضي الله عنه فعله إلا لضيق كان في المسجد أو لعذر رآه فيه لا على أن ذلك من السنة. قال وذكرته للشعبي فقال قد زعم ذلك علقمة ابن عون القائل. ففي هذا الحديث إضافة الفعل إلى ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يذكر الشعبي ولا ابن سيرين عن علقمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز أيضا أن يكون علقمة لم يذكر ذلك للشعبي ولابن سيرين، أن ابن مسعود رضي الله عنه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكره الأسود ولابنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان المعنى في هذا فقد عورض ذلك بما حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا ابن ودي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي حزرة المديني يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال جابر رضي الله عنه جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي حتى قمت عن يساري، فأخذني فأدارني عن يمينه حتى أقامني، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، وجاء جبار بن صخر فقام عن يساره فدفعنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه. أقامنا بيديه. قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي
فدفعنا
قال
بيده جميعا.
بيده واحدة بس ماشي.
أي نعم نعم
فأقامنا مد،
نعم
أقامنا سيدنا مد ولا قال أقمنا؟
حتى أقمنا خلفه.
أقمنا، نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابي ان مالكا حدثه عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته ملائكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت، فاكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لوبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. فإن قال قائل فإن فعل ابن مسعود رضي الله عنه، فإن فعل ابن مسعود رضي الله عنه هذا الذي وصفنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ما عمل به من ذلك والناسخ. قيل له فقد روي عن غير ابن مسعود رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثل ما روى جابر، وأنس رضي الله عنهما. فإن كان ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه من فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم دليلا عندك على أن ذلك والناسخ، كان ما روي عن غير ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك دليل على عند خصمك أن ذلك هو الناسخ. فما روي عن غير ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك ما حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري حا وحدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالك حدث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أنه قال جئت بالهاجرة إلى عمرة فوجدته يصلي، فقمت عن شماله فأخلفني فجعلني عن يمينه، ثم جاء يرفع فتأخرت فصليت أنا وهو خلفه. قال حدثنا بكر بن إدريس قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت ابن عتبة يقول أقيمت الصلاة وليس في المسجد أحد إلا المؤذن ورجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجعلهما عمر رضي الله عنه خلفه فصلى بهما. ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر، فرأينا الأصل أن الإمام إذا صلى برجل واحد أقامه عن يمينه، وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه. وفيما حدثنا بكر بن إدريس قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه، فهذا مقام الواحد مع الإمام، وإذا كان إذا صلى بثلاثة أقامهم خلفه. فهذا لا اختلاف فيه بين العلماء، وإنما اختلافهم في الاثنين، فقال بعضهم يقيمهما حيث يقيم الواحد، وقال بعضهم يقيمهما حيث يقيم الثلاثة. فأردنا أن ننظر في ذلك لنعلم هل حكم الاثنين في ذلك كحكم الثلاثة أو كحكم الواحد. فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الاثنان فما فوقهما جماعة. حدثنا بذلك أحمد بن داود قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي وموسى بن إسماعيل قال حدثنا ربيعة بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، فصار حكمهما كحكم ما هو أكثر منهما لا حكم ما هو أقل منهما. ورأينا الله عز وجل فرض للأخ
قد
أو
فرض
للأخت قد فرض ورأينا الله عز وجل قد فرض قد فرض للأخ أو للأخت من قبل الأم السدس، وفرض للجميع الثلث، وكذلك فرض للاثنين، وجعل للأخت من الأب النصف، وللاثنتين
وجعل الأخت من الأب والأم النصف.
وللاثنتين الثلثين، صح كده سيد؟
نعم.
والأم وللاثنتين الثلثين. ايه ده؟ انا عمال اكتب انجليزي. عفوا سعيد، كتبتها بالانجليزي.
وانت بتكتب بروح فين الكتابة دي؟ ما تبانش يعني،
ما هي بتبقى محفوظة
لسه
على ال
انجليزي برضه.
عفوا سعيد. والأم
تعمل ايه؟
بتبقى محفوظة كده في جنب يعني،
زي هامش
عشان
يعني
ما
كده.
تبقاش حشاشه كده. يعني انا لما بضغط هنا سيدنا عفوا لما بعمل كده بتطلع اهي. دي غلط، دي هنا ده ديليت كده بتاع الإنجليزي، قد هنا صح سيدنا، كانت قد عفوا، بنحفظها كده سيدنا اهي، لما احط ايدي عليها بتظهر. الله يحفظكم. وكذلك اجمعوا انه يكون الثلث، واجمعوا ان للابنه النصف وللبنات الثلثين. وقال اكثر ابن مسعود رضي الله عنه فيهم ان للاثنتين ايضا الثلثين، فكذلك هو في النظر، لان الابنه لما كانت في ميراثها من ابيها كالاخت في ميراثها من اخيها، كانت الابنتان ايضا في ميراثهما من ابيهما كالاختين في ميراثهما من اخيهما. فكان حكم الاثنين فيما وصفنا حكم الجماعة لا حكم الواحد، فالنظر على ذلك أن يكون في مقامهما في مقام مقام قام في مقامهما مع الإمام في الصلاة مقام الجماعة لا مقام الواحد. فثبت بذلك ما روى جابر وأنس وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. غير أن أبا يوسف قال الإمام الخيار إن شاء فعل كما روى ابن مسعود رضي الله عنه، وإن شاء فعل كما روى أنس وجابر رضي الله عنهما، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهم الله في هذا، عفوا، وقول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهم الله في هذا أحب إلينا. باب صلاة الخوف كيف هي؟ قال حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا عاصم بن علي وخلف بن هشام قال حدثنا أبو عوانة حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو إسحاق الضرير قال حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض الله عز وجل على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعة في الخوف. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وجعلوه أصلا، فجعلوا صلاة الخوف ركعة، فكان من الحجة عليهم في ذلك أن الله عز وجل قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ففرض الله عز وجل صلاة الخوف ونص فرضها في كتابه هكذا، وجعل صلاة الطائفة بعد تمام الركعة الأولى مع الإمام، فثبت بهذا أن الإمام يصليها في حال الخوف ركعتين، وهذا خلاف هذا الحديث، ولا يجوز أن يؤخذ بحديث يدفع نص الكتاب. ثم قد عارضهم عن ابن عباس رضي الله عنهما غيره. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم أنه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حصل بقى. أنا قلبت كام صفحة ولا إيه اللي حصل؟ نعم قلبت صفحة بس. هو ده سيدنا. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابي بكر بن ابي الجهم انه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قراد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قراد صلاة الخوف والمشركون بينه وبين القبلة، فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعة. قال أبو جعفر فهذا عبيد الله بن عبد الله قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ما خالف ما روى مجاهد عنه ومحمد أن يكون الفرض على الإمام ركعة فيصليها بأخرى بلا قعود للتشهد ولا تسليم، فلما
فيصلها
تضاد الخبر فيصلها أشياء فيصلها بأخرى بلا قعود للتشهد ولا تسليم. قال فلما تضاد الخبران عن ابن عباس رضي الله عنهما تنافيا، ولم يكن لاحد ان يحتج في ذلك من مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، لان خصمه يحتج عليه بعبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما بخلاف ذلك. فإن قالوا فقد روي عن غير ابن عباس رضي الله عنه ما يوافق ما قلنا، فذكروا ما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ركين بن الربيع عن القاسم بن حسان أنه قال أتيت ابن وديعة فسألته عن صلاة الخوف، فقال أتي زيد بن ثابت فاسأله فلقيته فسألته، فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان، ثم ذكر بإسناده مثله، وقال عبد الله بن وديعة وزاد، وقال عبد الله بن وديعة وزاد، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل طائفة ركعة ركعة. قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيصة طبعا، وحدثنا أبو بكر قال حدثنا مهمل قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي شعثة عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم من الحنظلي أنه قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقال: أيكم شاهد صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام حذيفة قال: فقال أنا، ثم فعل مثل الذي ذكر زيد سواء. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عطية بن حارث قال حدثني مخمل بن دماث، هكذا مخمل
مخمل
بن دماث، أنا هكذا
ابن
عندي
دماث.
مخمل ابن دماث، نعم أحسن الله إليك. قال: غزوت مع سعيد بن العاص فسأل الناس: من شهد منكم صلاة الخوف؟ من شهد منكم صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر مثله. قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسعودي عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل العدو، ثم ذكر مثله. قال حدثني أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قال حدثني أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن القاسم بن عبد العزيز عن أبي عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلى بأصحابه صلاة الخوف فذكر مثله. قيل لهم: هذا غير موافق، غير
موافق لما رأى مجاهد.
موافق هذا غير موافق لما روى مجاهد، ولكنه موافق لما روى عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد تقدمت حجتنا في أول هذا الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحد أن يكون الفرض عليه في تلك الصلاة ركعة واحدة، ثم يصليها ثم يصلها بأخرى ثم لا ثم يصلها بأخرى لا يسلم بينهما. فثبت بما ذكرنا أن فرض صلاة الخوف ركعتان على الإمام، ثم لم يذكر المأمومين بقضاء ولا غيره في هذه الآثار، فاحتمل أن يكونوا قضوا، ولا بد فيما يوجب النظر من أن يكونوا قد قضوا ركعة ركعتان، لأن رأينا الفرض على الإمام في صلاة الأمن والإقامة مثل الفرض على المأموم سواء، وكذلك الفرض عليهما في صلاة الأمن في السفر سواء أو فرض. ومحال أن يكون المأموم فرضه ركعات فيدخل مع غيره ممن فرضه ركعتان إلا وجب عليه ما وجب على إمامه. ألا ترى أن مسافرا لو دخل في صلاة مقيم صلى أربعا فكان المأموم يجب عليه ما يجب على إمامه، ويزيد فرضه بزيادة فرض إمامه ويزيد فرضه بزيادة فرض إمامه، وقد يكون على المأموم ما ليس على إمامه. من ذلك أن رأينا المقيم يصلي خلف المسافر فيصلي بصلاته، ثم يقوم بعد ذلك فيقضي تمام صلاة المقيم، فكان المأموم قد يجب عليه ما ليس على إمامه ولا يجب على إمامه ما لا يجب عليه. فلما ثبت بما ذكرنا وجوب الركعتين فلم يكن الركعتين على الإمام، ثبت أن مثلهما على الإمام. وقد روي عن حذيفة
المأموم
رضي الله عنه من قوله، نعم،
أن مثلهم على المأموم.
أن مثله ما أنا قلت على الإمام. فلما ثبت بما ذكرنا وجوب الركعتين على الإمام، ثبت أن مثلهما على المأموم. وقد روي عن حذيفة رضي الله عنه من قوله ما يدل على ما تأولنا في حديثه وحديث زيد وجابر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قضوا ركعة الركعة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سليم بن عيد عن حذيفة عيد ولا اسمه عيد
عبد
عبد انا بقول عيد ده مش ماشي في الطبقات دي. انا كانها نقطتين يعني عندي. عن سليم بن عبد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات. قال أبو جعفر: فدل ذلك على أنهم قد كانوا فعلوا كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأولى، ثم اعتبرنا الآثار قال: هل نجد فيها من شيء من ذلك شيئا؟ فإذا أبو بكر رضي الله عنه قد حدثنا قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو حرة عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف، فصلى بطائفة منهم ركعة، وكانت طائفة بزي العدو، فلما صلى بهم ركعة سلم، فنكسوا على عقبهم حتى انتهوا أنت أو إلى إخوانهم، ثم جاء الآخرون فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، فقام كل فريق فصلوا ركعة ركعة. فقد أخبر في هذا الحديث أنهم قضوا، وبين ما وصفنا أنه يحتمل في الآثار الأول، وكان قوله ثم سلم بعد الركعة الأولى يحتمل أن يكون سلاما لا يريد به قطع الصلاة، ولكن يريد به إعلام المأمومين موضع الانصراف. قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيص قال حدثنا سفيان وحدثنا علي بن أبو بكر قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن قصيف عن أبي عن ابي عبيده عن عبد الله رضي الله عنه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف في بعض ايامه، فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو. وكلهم في
نعم.
صلاه. فصلى بهم ركعه ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء الى مصاف هؤلاء. طف الشمس. فصلى بهم ركعة ثم قضوا ركعة ركعة، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فقضوا ركعة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بكر بن بكار القيسي قال حدثنا عبد الملك بن الحسين قال حدثنا قصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صلى لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في حرة بني سليم، ثم ذكر نحوه غير أنه لم يذكر وكلهم في صلاة، وزاد وكانوا في غير القبلة. قال أبو جعفر رحمه الله فقد أخبر في هذا الحديث أنهم قضوا ركعة ركعة، وأخبر أنهم دخلوا في الصلاة جميعا. فقد ثبت بما ذكرنا من الآثار أن صلاة الخوف ركعتان، غير أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكر فيه دخولهم في الصلاة معا. عرضنا أن سؤال عرض هذا الحديث غيره في هذا المعنى، فنظن في ذلك حدثنا أن مالك حدثه أن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس ويصلي بهم ركعة، ويكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا،
وتكون طائفة
وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فيتقدم الذين لم يصلوا ويتأخر الآخرون فيصلي بهم ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل طائفة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين ركعتين. قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر في هذا الحديث أن دخول الثانية في الصلاة بعد أن يصلي الإمام الطائفة الركعة بالطائفة الأولى ركعة، والكتاب شاهد لهذا، فإن الله تعالى قد قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فقد ثبت بما وصفنا أن دخول الثانية في الصلاة بعد فراغ الإمام الركعة الأولى. وهذا الخبر صحيح الإسناد وأصله مرفوع، وإن كان نافع قد شك فيه في وقت ما حدث به مالك، وهكذا رواه عنه أصحابه الأكابر. قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة منهم معه وطائفة منهم فيما بينه وبين عدوه، فصلى له بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال حدثنا فهد بن سليمان واحمد بن مسعود القياط قال حدثنا محمد بن كثير عن الاوزعي عن ايوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باثني معناه، وقد رواه ايضا سالم عن ابيه مرفوعا. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابو ربيع الزهراني قال حدثنا فريح بن سليمان عن الزهري عن سالم عن ابيه انه صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. قال حدثنا ابو محمد فهد بن سليمان قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري انه قال اخبرني سالم ان عمر رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوته قبل نجد فوازينا العدو، ثم ذكر مثله، وذهب اخرون في ذلك الى ما قد حدثنا يونس قال اخبرنا ابن غبي ان مالكا حدثه عن يزيد بن غمان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات لقاء صلاه الخوف ان طائفه صفت معه وطائفه وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعه ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفه الاخرى فصلى بالركعه التي في الصلاه وثبت جالسا لانفسهم ثم سلم بهم. قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال ان مالك حدثه عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد عن قاسم بن محمد بن ابي بكر عن صالح بن خوات الانصاري ان سهل بن ابي حثمه رضي الله عنه اخبره ان صلاه الخوف فذكر نحو ولم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد في ذكر الاخره قال فيركع بهم ويسجد ثم يسلم، فيقومون فيركعون انفسهم الركعه الباقيه ثم يسلمون. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد فذكر مثله باسناده، قيل له ان هذا الحديث فيه أن أنهم صلوا وهم مأمومون قبل فراغ الإمام من الصلاة في حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات. وقد روينا من حديث شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن صالح بن خوات خلافا لذلك، لأن في حديث يزيد بن رومان أنه ثبت بعدما صلى الركعة الأولى قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا ثم جاءت الأخرى بعد ذلك. وفي حديث شعبة عن عبد الرحمن عن أبيه عن صالح بن خوات أنه صلى بطائفة منهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ولم يذكر أنهم صلوا قبل أن ينصرفوا. فقد خالف القاسم بن محمد يزيد بن رومان فإن كان هذا يؤخذ من طريق الإسناد، فإن عبد الرحمن عن أبيه القاسم عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من يزيد بن رومان عن صالح عمن أخبره. وإن تكافأ تضاد وإذا تضاد لم يكن لأحد الخصمين في أحدهما حجة، إذ كان لخصمه عليه مثل ما له على خصمه. فإن قال قائل فإن يحيى بن سعيد كما ذكرت، ولكن لم يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أوقف على سهل، فقد يجوز أن يكون ما روى عبد الرحمن بن قاسم عن صالح والذي كذلك كان عند سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ثم قال هو من رأيه ما بقي، فصار ذلك رأيا منه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يرفعه يحيى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما احتمل ذلك ما ذكر ارتفع أن يقوم به حجة أيضا. والنظر يدفع ذلك، لأننا لم نجد في شيء من الصلاة أن المأموم يصلي شيئا منها قبل الإمام، وإنما فعله المأموم مع فعل الإمام أو بعد فعل الإمام، وإنما يلتمس علم ما اختلف فيه مما أجمع عليه. فإنهم قالوا قد رأينا تحويل الوجه عن القبلة قد يجوز في هذه الصلاة ولا يجوز في غيرها، فما ينكرون قضاء المأموم قبل فراغ الإمام كذلك جوز في هذه الصلاة ولم يجوز في غيرها. قيل له إن تحويل الوجه عن القبلة قد رأيناه أبيح في غير هذه الصلاة لعذر، فأبيح في هذه الصلاة كما أبيح في غيرها، وذلك أنهم أجمعوا أن من كان منهزما فحضر الصلاة فإنه يصلي وإن كان على غير قبلة. فلما كان قد يصلي كل صلاة على غير قبلة لعلة العدو ولا يفسد ذلك عليه صلاته، كان انصرافه على غير القبلة من بعض صلاته أحرى ألا يضره ذلك. فلما وجدنا أصلا في الصلاة إلى غير القبلة مجمعا عليه أنه قد يجوز بالعذر عطفنا عليه ما اختلف فيه من استدبار القبلة في الانصراف للعذر. ولما لم نجد لقضاء المأموم قبل أن يفرغ الإمام من الصلاة أصلا فيما أجمع عليه يدل عليه فنعطفه عليه أبطلنا العمل به، ورجعنا إلى الآثار الأخر التي قدمنا ذكرها التي معها التواتر وشواهد الإجماع. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك كله. حدثنا علي بن شعبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حيوة بن لهيعة قال أخبرنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدي أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحاكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال نعم. قال مروان متى؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه عام غزوة نجد. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر، وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر رسول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا معه والذين مقابل العدو. ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا.
وكبروا معه الذين معه والذين مقابل العدو.
وكبروا معه جميعا مع
الذين
جميعا معه
معه والذين مقابل العدو.
في الذين معه الذين معه والذين نعم الذين معه والذين مقابل العدو. تمام. الذين معه والذين مقابل العدو. ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، وركعت معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت معه الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابل العدو ومقابله. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صائم كما هو. ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعات أخرى فركعوا معه، ثم سجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم معه جميعا، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، وكان ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان. قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن كان محمد بن اسحاق انه قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروه بن الزبير عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف فصدع الناس صدعين، فصلى طائفة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة تجاه العدو، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم قاموا معه. فلما استووا قياما رجع الذين خلفه وراءهم القهقرى فقاموا وراء الذين بيزي العدو، وجاء الآخرون فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا لأنفسهم ركعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم. ثم قاموا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم أخرى، فكانت لهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، وجاء الذين بإزاء العدو فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين، ثم جلسوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم بهم جميعا. ففي هذا الحديث تحول الإمام إلى العدو وبالطائفة التي صلت معه الركعة، وليس ذلك في شيء من الآثار غير هذا الحديث، وفي كتاب الله عز وجل ما يدل على دفع ذلك، لأن الله عز وجل قام فلتقم طائفة منهم معك
قال
وليأخذوا أسلحتهم. لأن الله عز وجل قال فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ففي هذه الآية معنيان يعني موجبان لدفع هذا الحديث، أحدهما قوله لم يصلوا فليصلوا معك، فهذا يدل على أن دخولهم في الصلاة إنما هو في حين مجيئهم لا قبل ذلك، وقوله فلتقم طائفة منهم معك ثم قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فذكر الإتيان للطائفتين إلى الإمام، وقد وافق ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الآثار المتواترة التي بدأنا بذكرها، فهي أولى من هذا الحديث. وذهب آخرون في صلاة الخوف إلى ما حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فصلى بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا، وصلى كل طائفة ركعتين. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو هريره عن الحسن عن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا تلقى فاقيمت الصلاه، ثم ذكر مثله. قال حدثنا ابن خزيمه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عوانه عن ابي شنعان سليمان بن كسلان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفت فصلى بهم محارب خصفت فصلى بهم صلاة الخوف، فذكر مثل ذلك أيضا، فقال قوموا بهذا وزعموا أن صلاة الخوف كذلك، ولا حجة لهم عندنا في هذه الآثار، لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك، لأنه لم يكن في سفر تقصر في مثله الصلاة، فصلى بكل طائفة ركعتين، ثم قضى بعد ذلك ركعتين ركعتين. وهكذا نقول نحن إذا حضر العدو في مصر فأراد أهل ذلك المصري أن يصلوا صلاة الخوف فعلوا هكذا، يعني بعد أن يكون تلك الصلاة ظهرا أو عصرا أو عشاء. قالوا فإن القضاء ما ذكر، قيل لهم قد يجوز أن يكونوا قد قضوا ولم ينقل ذلك في الخبر، وقد يجيء في الأخبار مثل هذا كثيرا، وإن كانوا لم يقضوا فإن ذلك عندنا لا حجة به أيضا، لأنه يجوز أن يكون ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفريضة تصلى حينئذ مرتين، فيكون كل واحدة منهما فريضة، وقد كان ذلك يفعل في أول الإسلام ثم نسخ. قال حدثنا حسين بن محسن قال حدثنا قال سمعت يزيد بن هارون قال اخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن مولى ميمونه رضي الله عنه انه قال اتيت المسجد فرايت ابن عمر جالسا والناس في الصلاه، فقلت الا تصلي مع الناس؟ فقال قد صليت في رحلي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تصلى فريضه مرتين، فانه لا يكون الا بعد الاباحه، فقد كان المسلمون هكذا يصنعون في بدء الاسلام. يصلون في منازلهم ثم يأتون المسجد فيصلون تلك الصلاة التي أدركوها على أنها فريضة، فيكونوا قد صلوا فريضة مرتين، حتى نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأمر بعد ذلك من جاء إلى المسجد فأدرك تلك الصلاة أن يصليها ويجعلها نافلة، وترك ابن عمر الصلاة مع القوم. يحتمل عندنا ضربين، يحتمل أن تكون تلك الصلاة صلاة لا يتطوع بعدها، فلم يكن يجوز أن يصليها إلا على أنها فريضة، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلى فريضة في يوم مرتين، أي فلا يجوز أن أصليها فريضة لأني قد صليتها مرة ولا أدخل معهم، لأني لا يجوز لي التطوع في ذلك الوقت. ويحتمل أن يكون سامعا من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إعادتها على هذا المعنى الذي نهى عنه، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن تصلى على أنها نافلة، فلم يسمع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. فنظرنا في ذلك، فإذا ابن أبي داود قد حدثنا، قال حدثنا الوهبي، وقال حدثنا الماجشون، وعن عثمان بن سعيد بن أبي رافع أنه قال أرسلني محرز بن أبي هريرة رضي الله عنه إلى ابن عمر رضي الله عنه إلى عنهما أسأله إذا صلى الرجل الظهر في بيته ثم جاء إلى المسجد والناس يصلون فصلى معهم أيتها صلاته؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما صلاته الأولى. ففي هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما قد رأى أن الثانية تكون تطوعا، فدل ذلك على أن تركه للصلاة في حديث سليمان إنما كان لأنها صلاة لا يجوز أن يتطوع بعدها، فإن كان يتطوع بعدها فإن كان في حديث أبي بكر وجابر اللذين ذكرنا كان أولى الحكم ما وصفنا، أن من صلى فريضة جاز أن يعيدها فتكون فريضة، فلذلك صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين بالطائفتين، وذلك هو جائز لو بقي الحكم على ذلك. فأما إذا نسخ فنهى وأما إذا نسخ فنهى أن تصلى فريضة إذ فأما إذ نسخ
إذا نسخ ونهى أن تصلى الفريضة مرتين فقد ارتفع ذلك المعنى.
أما إذا نسخ فنهى أن تصلى فريضة مرتين فقد ارتفع ذلك المعنى الذي له صلى بكل طائفة ركعتين وبطل العمل به، فلا حجة له في حديث أبي بكرة وجابر في حديث أبي بكرة وجابر لاحتمالهما ما ذكرنا. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حبان يعني ابن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عفوا عن عمرو بن شعيب عن خالد بن أيمن المعافري أنه قال كان أهل العوالي يصلون في منازلهم ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين. قال عمرو قد ذكرت ذلك سعيد بن المسيب فقال الصادق، وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في هذا ما يدل على غير هذا المعنى. حدثنا يزيد بن سينار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن سليمان انه سال جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن اقصار الصلاه في الخوف، اي يوم انزل واين هو؟ قال انطلقنا نتلقى اير قريش ناتيه من الشام حتى اذا كنا بايه؟ كنا بايه يا
بنخل
سيدنا؟ بنخلة
بنخل
بنخل حتى إذا كنا بنخل جاء رجل من القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت محمد؟ قال نعم. قال ألا تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فسل السيف قال فتهدده القوم وأوعدوه، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل وأخذوا السلاح، ثم نودي بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم وطائفة أخرى يحرسونهم، فصلى بالذين يلونه ركعتين ثم سلم، ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم ثم سلم. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم فكان فضلتك بتقول حاجة سيدنا؟
لا لا
فكان حد فتح يا اخوانا في صوت كده. طيب. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات والقوم ركعتين ركعتين، ففي يومئذ انزل الله عز وجل اقصار الصلاه وامر المؤمنين باخذ السلاح. ففي هذا الحديث ما يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم 4 يومئذ قبل انزال الله عليه في قصر الصلاه ما انزل عليه، وان قصر الصلاه انما امره الله تعالى به بعد ذلك. فكانت الأربع يومئذ مفروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المؤتمون به فرضهم أيضا فيها كذلك، لأن حكمهم حينئذ كان في سفرهم كحكمهم في حضرهم. ولا بد إذا كان ذلك كذلك من أن يكون كل طائفة من هاتين الطائفتين قد قضت ركعتين ركعتين كما تفعل لو كانت في الحاضر. فإن قال قائل ففي هذا الحديث ما يدل على خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة بعد فراغه من الركعتين اللذين صلاهما بالطائفة الأولى واستقباله الصلاة في وقت دخول الطائفة الثانية فيه معه فيها، لأن في الحديث ثم سلم كما يفعل مش. قيل له قد يعتمد أن يكون ذلك السلام المذكور في هذا الموضع هو سلام التشهد الذي لا يراد به قطع الصلاة، ويحتمل أن يكون سلاما أراد به إعلام الطائفة الأولى بأوان انصرافها، والكلام حينئذ مباح له في الصلاة غير قاطع لها على ما قد روي في ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أبي سعيد وعن ابي سعيد الخدري وعن زيد بن ارقم على ما قد روينا عن كل واحد منهم في الباب الذي ذكرنا فيه وجوه حديث ذي اليدين في غير هذا الموضع من الكتاب. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى على غير هذا المعنى. حدثنا احمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني يزيد بن الهاد قال حدثني شرحبيل بن سعد ابو سعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الخوف انه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفه من خلفه من وراء الطائفه التي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قعود وجوههم كلهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت الطائفتين وركع 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 وركعت الطائفة التي خلفه والآخرون قعود ثم سجد فسجدوا أيضا والآخرون قعود ثم قاموا فنكصوا خلفه حتى كانوا مكان أصحابهم الطائفة الأخرى، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين والآخرون قعود ثم سلم، فقامت الطائفتان كلتاهما فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين ركعة وسجدتين. فهذا الحديث عندنا من المحال الذي لا يجوز كونه لأن فيه أنهم دخلوا في الصلاة وهم قعود. وقد أجمع المسلمون أن رجلا لو افتتح الصلاة قاعدا ثم قام قال أبو جعفر ماشي وقد أجمع المسلمون أن رجلا لو افتتح الصلاة قاعدا ثم قام فأتمها قائما ولا عذر له في شيء من ذلك أن صلاته باطلة، فكان الدخول لا يجوز إلا على ما يكون عليه الركوع والسجود. واستعلى أن يكون الذين كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الثاني دخلوا في الصلاة وهم قعود. فثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما رويناه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. وذهب آخرون في صلاة الخوف إلى ما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بعسفان والمشركون بينه وبين القبلة فيهم أو عليهم خالد بن الوليد، فقال المشركون لقد كانوا في صلاة لو أصبنا منهم لكانت غنيمة لكانت الغنيمة. فقال المشركون إنها ستجيء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم. قال فنزل جبريل عليه السلام بالآيات فيما بين الظهر والعصر قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر صف الناس صفين وكبر وكبروا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم رفع ورفعوا معه جميعا ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه وقام الصف المؤخر يحرسونهم بسلاحهم ثم رفع ورفعوا جميعا ثم سجد الصف الآخر ثم رفعوا مؤخر نسخة ثم رفعوا وتأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر فكبر وكبروا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم رفع ورفعوا معه جميعا ثم سلم عليهم وصلاها مرة أخرى في أرض بني سليم. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابي زهير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى فذكر نحو من هذا، وكان ابن ابي ليلى ممن ذهب الى هذا الحديث وتركه ابو حنيفه ومحمد بن الحسن، لان الله عز وجل قال ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وفي هذا الحديث انهم صلوا جميعا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله عنهما في حديث حذيفه زيد بن ثابت دخول الطائفه الثانيه والركعه الثانيه لم يكونوا صلى قبل ذلك، فالقرآن يدل على ما جاءت فيه الرواية عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكانت عنده أولى من حديث أبي عياش وجابر هذين. وذهب أبو يوسف إلى أن العدو إذا كان في القبلة في الصلاة كما روى أبو عياش وجابر رضي الله عنهما، وإن كانوا في غير القبلة في الصلاة كما روى ابن عمر رضي الله عنه وحذيفة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، لأن في حديث أبي عياش أنهم كانوا في القبلة، وحديث ابن عمر وحديث حذيفة وحديث ابن عمر وحديث ابن عمر وحذيفة وزيد لم يذكر فيه شيء من ذلك، إلا أنه قد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك ما يوافق ما روى، وقال كان العدو في غير قبلة، قال أبو يوسف رحمه الله: فأصحح الحديثين، فأجعل حديث ابن مسعود رضي الله عنه ومن وافقه إذا كان العدو في غير القبلة، وحديث أبي عياش وجابر إذا كان العدو في القبلة، وليس هذا بخلاف التنزيل عندنا، لأنه قد يجوز أن يكون قوله: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك إذا كان العدو في غير القبلة، ثم أوحى الله إليه بعد ذلك فحكم الصلاة إذا كانوا في القبلة، ففعل الفعلين جميعا كما جاء الخبران. فهذا وهذا أصح الأقاويل عندنا في ذلك وأولاها، لأن تصحيح الآثار يشهد له، وقد دل على ذلك أيضا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ما قد ذكرنا في أول هذا الباب مما رواه عنه عبيد الله بن عبد الله من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي قرد، فكان ذلك موافقا لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وحذيفة وزيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم روي عن ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في ذلك من رأيه ما حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن صالح الهاشمي أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن ليعة عن الأعرج أنه سمع عبد الله بن عبيد الله بن عباس، ولا عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله، العكس، عبيد ابن عبد الله، أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في صلاة الخوف، فذكر مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عياش وحديث جابر بن عبد الله الذي وافقه. فلما كان ابن عباس رضي الله عنهما قد علم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم على ما روينا عنه في حديث عبيد الله، وقال: كان المشركون بينه وبين القبلة، ثم قال: هذا برأيي استحال أن يكون يصلون هكذا والعدو في غير القبلة، يصلوا يكونوا استحال أن يكونوا يصلون هكذا والعدو في غير القبلة، ويصلون إذا كان العدو في القبلة، كما روى عنه عبيد الله. عبيد الله لأنهم إذا كانوا لا يستدبرون القبلة والعدو في ظهورهم كان أحرى أن لا يستدبروا إذا كان أحرى أن لا يستدبروها إذا كانوا في وجوههم. ولكن لما ذكرنا عنه من لما ذكرنا لما ذكرنا عنه من ترك الاستدباره من إنك ولكن ما ذكرنا عنه من ترك الاستدبار ولكن ما ذكرنا عنه من ترك الاستدبار واذا كان العدو في القبلة، واحتمال ان يكون ايضا كذلك اذا كان العدو ايضا في غير القبلة كما قال ابن ابي ليلى. فقد أحاط علمنا بقوله بخلاف ما روى عنه عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العدو في القبلة، ولم يكن ليقول ذلك إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده إذا كان العدو في غير القبلة، فجعلنا هذا الذي رويناه عنه من قوله هو في العدو إذا كانوا في القبلة، وتركنا حكم العدو إذا كانوا في غير القبلة على مثل ما روى عنه عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان أبو يوسف رحمه الله قال مرة: لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الناس إنما صلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلوها لفضل الصلاة معه. وهذا القول عندنا ليس بشيء، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوها بعده، وقد صلى حذيفة بن طبرستان، وما في ذلك فأشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره ها هنا. فإن احتج في ذلك بقوله وإذا كنت فيهم، أو احتج الآخر يعني، فإن احتج في ذلك بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، فقال: إنما أمر بذلك إذ كان فيهم، فإذا لم يكن فيهم، ولا إذا كان فيهم، فإذا لم يكن فيهم انقطع، فإذا لم يكن فيهم فإذا لم يكن فيهم انقطع ما أمر به من ذلك. قيل له: فقد قال عز وجل: خذ من أموالهم الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم الآية، فكان الخطاب هنا له. وقد أجمع أن ذلك وقد أجمع أن ذلك كان معمولا به بعده كما كان يعمل به في حياته. ولقد حدثني أحمد بن أبي عمران قال أنه سمع أبا عبد الله محمد بن شجاع قال حدثنا
الثلجي،
محمد بن شجاع، نعم سيد، قال
الشجاع الثلجي
الثلجي. نعم. ولقد حدثني احمد بن ابي عمران انه سمع ابا عبد الله محمد بن شجاع الثلجي يعيب قول ابي يوسف رحمه الله هذا، ويقول ان الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم وان كانت افضل من الصلاه مع الناس جميعا فانه لا يجوز لاحد ان يتكلم فيها بكلام يقطعها، فلا ينبغي ان يفعل فيها ان يفعل فيها شيء لا يفعل ان يفعل فيها شيئا شيئا ان يفعل فيها شيئا لا يفعله في الصلاه مع غيرها مع غيره،
مع
وان
يوسف
يقطعها من مع غيره. نعم. والهاء
وغيره
ها مع غيره، فلا ينبغي أن يفعل أن يفعل فيها شيئا لا يفعله في الصلاة مع غيره، وأن يقطعها من يقطع الصلاة خلف غيره من الأحداث كلها. فلما كانت الصلاة خلفه لا يقطع الذهاب والمجيء واستدبار القبلة، إذا كانت صلاة الخلف كانت خلف غيره كذا، إذ كانت صلاة إذ كانت
إذا
إذا
كان
كانت صلاة إذا إذا كانت صلاته خ... إذا كانت صلاة خوف كانت خلف غيره كذلك أيضا. باب الرجل.
الله أعلم. الله أعلم.
والله والله أعلم في الآخر.
لا يعني.
صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.
أخي أبو سام، خلي أبو سام يقرأ. أبو سام
أحسن
معنا؟
الله إليكم ورضي الله
تفضل.
عنكم وبارك الله فيكم. وبه إليه قال: باب الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة وهو راكب، هل يصلي أم لا؟ حدثنا علي بن معبد وهو ابن نوح قال حدثنا علي بن معبد بن شداد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن علي بن ثابت عن زر عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق: شغلونا عن صلاة العصر، قال: ولم يصلها يومئذ حتى غابت الشمس، وملأ الله قبورهم نارا وقلوبهم نارا وبيوتهم نارا. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الراكب لا يصلي الفريضة على دابته وإن كان في حال لا يمكنه فيها النزول. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي يومئذ راكبا، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إن كان هذا الراكب يقاتل فلا يصلي، وإن كان الراكب لا يقاتل ولا يمكنه النزول صلى.
وإن كان راكبا لا يقاتل ولا يمكنه النزول صلى.
وإن كان راكبا لا يقاتل ولا يمكنه النزول صلى. وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي يومئذ لأنه كان يقاتل، فالقتال عمل والصلاة لا يكون فيها عمل. وقد يجوز أن يكون لم يصلي يومئذ لأنه لم يكن أمر حينئذ أن يصلي راكبا، فنظرنا في ذلك. فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا أبو عامر وبشر بن عمر عن ابن أبي ذئب حا، وحدثنا يونس قال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى إذا كفينا. وذلك قول الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. فأخبر أبو سعيد أن تركهم للصلاة يومئذ ركبانا إنما كان قبل أن يباح لهم ذلك، ثم أبيح لهم بهذه الآية. فثبت بذلك أن الرجل إذا كان في الحرب ولا يمكنه النزول عن دابته أن له أن يصلي عليها إيماء. وكذلك لو أن رجلا كان على الأرض فخاف إن سجد أن يفترسه سبع أو يضربه رجل بسيف، فله أن يصلي قاعدا إن كان يخاف ذلك في القيام ويومئ إيماء. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب الاستسقاء كيف هو وهل فيه صلاة أم لا؟ حدثنا عبد الرحمن بن الجارود بن رحمن بن الجارود وهو أبو بشر البغدادي قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب،
قائم
فاستقبل قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه
فدعو
وسلم
الله
يديه ثم قال: فادعوا الله يغيثنا.
فادعوا الله
فرفع رسول
يغيثنا.
الله، نعم
فادعوا الله يغيثنا.
أحسن الله إليكم سيدنا، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم اسقنا. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فوالله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فاستقبله قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب. قال: فأقلعت وخرج يمشي في الشمس. حدثنا بحر بن ناصر قال: قرئ على شعيب بن الليث قال: أخبرك أبوك عن سعيد بن أبي سعيد عن شريك فذكر بإسناده نحوه. حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا سليمان بن المغير عن ثابت عن أنس قال: إني لقائم عند المنبر يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال بعض أهل المسجد: يا رسول الله، حبس المطر وهلكت المواشي، فادع الله يسقينا. فرفع يديه: وما في السماء من سحاب، فألف الله بين السحاب فوبلتنا حتى إن الرجل لا يهمه من نفسه أن يأتي أهله، فمطلنا سبعا. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الجمعة الثانية، إذ قال بعض أهل المسجد: يا رسول الله، تهدمت البيوت، فادع الله أن يرفع عنا. قال: فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فتقور ما فوق رؤوسنا منها حتى كنا في إكليل يمطر ما حولنا ولا نمطر. حدثنا ابن مرزوق أبو بكرة قال: حدثنا عبد الله بن بكر ابن حميد عفوا عن حميد قال: سئل أنس بن مالك: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه؟ قال: قيل له يوم الجمعة: يا رسول الله، قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال. قال: فمد يديه حتى رأيت بياض وإبطيه، ثم ذكر نحو حديث ابن أبي داود. حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمطي قال: قلنا لكعب بن مرة قلنا لكعب بن مرة أو مرة بن كعب: حدثنا حديثا، أي نعم، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أبوك واحذر. قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر فأتيته، فقلت: يا رسول الله، إن الله قد نصرك واستجاب لك، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. قال: فما كان إلا جمعة أو نحوها حتى مطروا. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن سنة الاستسقاء هو الابتهال إلى الله تعالى والتضرع إليه كما في هذه الآثار، وليس في ذلك صلاة. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله، وخلفهم في ذلك آخرون منهم أبو يوسف رحمه الله، فقالوا: بل السنة في الاستسقاء أن يخرج الإمام بالناس إلى المصلى ويصلي بهم هناك ركعتين ويجهر فيهما بالقراءة، ثم يخطب ويحول رداءه فيجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، إلا أن يكون رداء ثقيلا لا يمكنه قلبه كذلك، أو يكون طيلسانا فيجعل الشق الأيمن منه على الكتف الأيسر والشق الأيسر منه على الكتف الأيمن. وقالوا: ما ذكر في هذه الآثار من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله به فهو جائز أيضا، يسأل الله ذلك، فليس فيه دفع أن يكون من سنة الإمام إذا أراد أن يستسقي بالناس أن يفعل ما ذكرنا. فنظرنا فيما ذكروا من ذلك هل نجد له من الآثار دليلا؟ فإذا يونس قد حدثنا قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدث عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، فقلب رداءه واستقبل القبلة. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا مشيم عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى فاستسقى فحول رداءه واستقبل القبله. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عباد بن تميم ان عمه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس الى المصلى يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة فحول رداءه فسقوا. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا المسعودي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقلب رداءه قال قلت جعل الأعلى إلى الأسفل والأسفل إلى الأعلى؟ قال لا، بل جعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر. حدثنا محمد بن النعمان قال حدثنا الحميدي قال ما هي لو الجلابية هتبقى مشكلة، هيقلبها من تحت لفوق ازاي؟ هيلبس رجليه
بس
براسه،
يقلبها، لا يقلبها خالص، ظهرها
الوش
مع بطنه.
الوش ظهره والظهر وش.
اي نعم.
الله يبارك فيك. قال حدثنا محمد بن النعمان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الدروردي عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عبد الله بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي وعليه خميصة سوداء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذها بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه أن يحولها قلبها على عاتقه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه ففي هذه الآثار قلب لردائه وصفة قلب الرداء كيف كان، وأنه إنما جعل ما على يمينه منه على يساره وما على يساره على يمينه لما ثقل عليه أن يحصل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، فكذلك نقول ما أمكن أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه فقلبه كذلك هو، وما لا يمكن ذلك فيه حول فجعل الأيمان منه أيسر والأيسر منه أيمن. فقد زاد ما في هذه الآثار على ما في الآثار الأول، فينبغي أن يستعمل ذلك ولا يترك. وقد حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام أن إسحاق بن عبد الله بن كنانة من بني مالك بن شرحبيل قال حدثني أبي قال أرسلني الوليد بن عقبة قال أسأل له عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أسأل له،
أسأل له،
أسأل له.
أرسلني الوليد بن عقبة أسأل له عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت إنا تمرينا في المسجد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. قال لا، ولكن أرسلك ابن أخيكم الوليد وهو أمير المدينة، ولو أنه أرسل فسأل ما كان بذلك بأس. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مبتذلا متواضعا متضرعا حتى إذا أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين. فقوله كما يصلي في العيدين يحتمل أنه جهر فيهما كما يجهر في العيدين. حدثنا فهد قال حدثنا عبيد بن إسحاق العطار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل فذكر بإسناده مثله وزاد، فصلى ركعتين ونحن خلفه يجهر فيهما بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم ولم يقل مثل صلاة العيدين، فدل ذلك أن قوله مثل صلاة العيدين في الحديث الأول إنما أراد به هذا المعنى أنه صلى بلا أذان ولا إقامة كما يفعل في العيدين. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن إسحاق عن عبد الله بن كنانة عن أبيه فذكر مثل حديث ربيع عن أسد قال سفيان، فقلت للشيخ الخطبة قبل الصلاة وبعدها؟ قال لا أدري. ففي هذا الحديث ذكر الصلاة والجهر فيها بالقراءة، ودل جهره فيها بالقراءة أنها كصلاة العيد التي تفعل نهارا في وقت خاص فحكمها الجهر، وكذلك أيضا صلاة الجمعة هي من صلاة النهار ولكنها مفعولة في يوم خاص فحكمه الجهر، فثبت بذلك أن حكم أن فذاك فثبت أن كذلك عفوا
تثبت
فثبت
بذلك.
بذلك أن كذلك حكم الصلوات التي تصلى بالنهار رضي الله عنكم بارك الله فيكم، لا في سائر الأيام ولكن لعارض أو في يوم خاص فحكمها الجهر، وكل صلاة تفعل في سائر الأيام نهارا لا لعارض ولا في وقت خاص فحكمها المخافتة. فثبت بما ذكرنا أن صلاة الاستسقاء سنة قائمة لا ينبغي تركها، وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي قال حدثنا خالد بن نزار عن القاسم بن مبرور عن يونس، مبرور القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع في المصلى، ووعد الناس يخرجون يوما. قالت عائشة رضي الله عنها: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم إلي جدب جنابكم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، لا
الرحمن
إله
الرحيم
إلا الله. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا هو يفعل ما يريد.
لا
اللهم
إله
أنت
إلا
الله،
الله
اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، وأنشأ الله سحابا فرعدت وبرقت وأمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى التواء الثياب على الناس وتسرعهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه، وقال: أشهد أن لا إله، أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة، قال: ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة ورفع يديه وقلب رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. حدثنا محمد بن النعمان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك وخالد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ذئب حاب، وحدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين قرأ فيهما وجهر. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب فذكر مثله بإسناده، غير أنه لم يذكر الجهر، ففي هذه الآثار ذكر الخطبة مع ذكر الصلاة، فثبت بذلك أن في الاستسقاء خطبة أن في الاستسقاء خطبة، غير أنه قد اختلف في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كانت. ففي حديث عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه خطب قبل الصلاة، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه خطب بعد الصلاة، فنظرنا في ذلك فوجدنا الجمعة فيها خطبة وهي قبل الصلاة، ورأينا العيدين فيهما خطبة وهي بعد الصلاة، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فأردنا أن ننظر في خطبة الاستسقاء بأي الخطبتين هي أشبه، فنعطف حكمها على حكمها، فرأينا خطبة الجمعة فرضا وصلاة الجمعة مضمنة بها لا تجزئ إلا بإصابتها، ورأينا خطبة العيدين ليست كذلك لأن صلاة العيدين تجزئ أيضا وإن لم يخطب، ورأينا صلاة الاستسقاء تجزئ أيضا وإن لم يخطب. ألا ترى أن إماما لو صلى بالناس في الاستسقاء ولم يخطب كانت صلاته مجزئة، غير أنه قد أساء في تركه الخطبة، فكانت بحكم خطبة العيدين أشبه منها بحكم خطبة الجمعة. فالنظر على ذلك أن يكون موضعها من صلاة الاستسقاء مثل موضعها من صلاة العيدين، فثبت بذلك أنها بعد الصلاة لا قبلها، وهذا مذهب أبي يوسف، وقد روي ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الاستسقاء وجهر بالقراءة، وكأنه يوافق المذهب العقلي. يعني مش في حديث هنا سيدنا، مش في نص، وهذا قياس. قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا جرير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال خرج عبد الله بن يزيد يستسقي، وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال وخرج في من كان معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم. قال أبو إسحاق وأنا معه يومئذ فقام قائما على راحلته على غير منبر، واستسقى واستغفر وصلى ركعتين ونحن خلفه، فجهر فيهما بالقراءة ولم يؤذن يومئذ ولم يقم. حدثنا أبي داود قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر في حديثه أن عبد الله بن يزيد قال كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال خرج عبد الله بن يزيد يستسقي بالكوفة فصلى ركعتين. باب صلاة الكسوف كيف هي. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام وهو دون قيامه الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد، ثم قام ففعل مثل ذلك غير أن الركعة الأولى منهما أطول. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عروة وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمرو عن عروة بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، إلا أنه لم يذكر أن الركوع الثاني كان دون الركوع الأول، ولكن ذكر أنه مثله. قال وذلك يوم مات إبراهيم. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وقالوا هكذا صلاة الخسوف 4 ركعات و4 سجدات، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل هي 8 ركعات في 4 سجدات، واحتدوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف، فقام فافتتح ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع ثم سجد ثم فعل مثل ذلك مرة أخرى. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى القطان عن سفيان فذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا حبيب ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا فهد قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا زهير عن الحسن بن الحر قال حدثني الحكم عن رجل يدعى حنشا عن علي رضي الله عنه أنه صلى بالناس في كسوف الشمس كذلك، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل، وخالف هؤلاء آخرون فقالوا بل هي 6 ركعات في 4 سجدات، واحتجوا في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن. قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عطاء بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيركع 3 ركعات ثم يسجد سجدتين ثم يقوم فيركع 3 ركعات ثم يسجد سجدتين، تعني في صلاة الخسوف. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها في صلاة الآيات قالت 6 ركعات و4 سجدات. نعم
هشام.
نعم
دي واحدة سواد نت الشيخ، بس نت فصل عند الشيخ من أول كم سيدنا 1700 و 84 من ابن حزم. ده قبل الباب.
جاك يا بابا.
ارجع بوسام شوي. طيب يا سيدي الحمد لله.
بارك الله
فيك. خليك معنا سيدنا
عدي تلقيب.
ثواني ابو سام هقول لك بس
رقم الحديث لان عندي المكتبة الشاملة.
حاضر يا واحد. ارجع ده كام؟ 85.
قول لي رقم.
حدثنا محمد نعمان يا شيخنا. اللي قبله ابن مرزوق. هات ابو سام 1907.
الله اكبر الله اكبر. خربت خيبر
يا راجل
ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. 1907 كان
السنه دي. واحد بسام
يا نعمين.
بسام
نعمين.
نعمين.
الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
بسام
أنا أسمعكم. حول بنده من عم نول.
سمعني يا بسام؟
اي نعم. 2 4 6 8.
لا بس كده كفايه. اتفضل فضيله الشيخ سمعك.
1907.
اه
احسن الله اليكم ورضي عنكم وبه الي. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة. قال ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة ورفع يديه وقلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. حدثنا محمد بن النعمان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك وخالد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ذئب حاء وحدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين قرأ فيهما وجهر. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب فذكر مثله بإسناده غير أنه لم يذكر الجهر. ففي هذه الآثار ذكر الخطبة مع ذكر الصلاة فثبت بذلك أن في الاستسقاء خطبة غير أنه قد اختلف في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كانت. ففي حديث عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن زيد أنه خطب قبل الصلاة وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه خطب بعد الصلاة فنظرنا في ذلك فوجدنا الجمعة فيها خطبة وهي قبل الصلاة ورأينا العيدين فيهما خطبة وهي بعد الصلاة. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردنا أن ننظر في خطبة الاستسقاء بأي الخطبتين هي أشبه فنعطف حكمها على حكمها فرأينا خطبة الجمعة فرضا وصلاة الجمعة مضمنة بها لا تجزئ إلا بإصابتها ورأينا خطبة العيدين ليست كذلك لأن صلاة العيدين تجزئ أيضا وإن لم يخطب ورأينا صلاة الاستسقاء تجزئ أيضا وإن لم يخطب. ألا ترى أن إماما لو صلى بالناس في الاستسقاء ولم يخطب كانت صلاته مجزئة غير أنه قد أساء في تركه الخطبة فكانت بحكم خطبة العيدين أشبه منها بحكم خطبة الجمعة فالنظر على ذلك أن يكون موضعها من صلاة الاستسقاء مثل موضعها من صلاة العيدين فثبت بذلك أنها بعد الصلاة لا قبلها. وهذا مذهب أبي يوسف وقد روي ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الاستسقاء وجهر بالقراءة. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال خرج عبد الله بن يزيد يستسقي وقد كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال وخرج في من كان معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم. قال أبو إسحاق وأنا معه حينئذ فقام قائلا على راحلته على غير المنبر واستسقى واستغفر وصلى ركعتين ونحن خلفه فجر فيهما بالقراءة ولم يؤذن يومئذ ولم يقم. حدثنا أبي داود قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا زهير فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر في حديثه أن عبد الله بن يزيد قال كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال خرج عبد الله بن يزيد يستسقي بالكوفة وصلى ركعتين. باب صلاة الكسوف كيف هي. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام ودون قيامه الأول ثم رفع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد ثم قام ففعل مثل ذلك غير أن الركعة الأولى منهما أطول. حدثني يونس قال أخبرنا أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني يونس قال قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ربنا يخلي ربنا يخلي ما شاء الله. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عروة وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمرو عن عروة بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه إلا أنه لم يذكر أن الركوع الثاني كان دون الركوع الأول ولكن ذكر أنه مثله. قال وذلك يوم مات إبراهيم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وقالوا هكذا صلاة الخسوف أربع ركعات وأربع سجدات وخالفوا بذلك آخرون فقالوا بل هي ثمان ركعات في أربع سجدات واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان حبيب نبي ثابت عن طوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف فقام فافتتح ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع ثم سجد ثم فعل مثل ذلك مرة أخرى. حدثنا أبو زرع عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا زرع بن حرب قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سفيان فذكر بمثله بإسناده مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن سعيد عن سفيان قال حدثنا حبيب ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا فهد قال حدثنا ابن عيم قال حدثنا زهير عن الحسن بن الحر قال حدثنا الحكم عن رجل يدعى حنشا عن علي رضي الله عنه أنه صلى بالناس في كسوف الشمس كذلك ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل وخالف هؤلاء آخرون فقالوا بل هي ست ركعات في أربع سجدات واحتجوا في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن. قال حدثنا أسد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيركع ثلاث ركعات ثم يسجد سجدتين ثم يقوم فيركع ثلاث ركعات ثم يسجد سجدتين تعني في صلاة الخسوف. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها في صلاة الآيات قالت ست ركعات وأربع سجدات. حدثنا أحمد بن حسن الكوفي قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن الشمس انكسفت يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فذكر مثل حديث ربيع عن أسد وزاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي. قال وقد فعل ابن عباس رضي الله عنه مثل هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ما حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله بن الحارث قال زلزلت الأرض على عهد ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما أدري أي أرض يعني ما كان به من التفرس وهكذا ذكر الخصيب وزلزلت الأرض فقيل له زلزلت الأرض فخرج فصلى بالناس فكبر أربعة ثم قرأ فأطال القراءة وكبر فركع ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم كبر أربعا فكبر فأطال القراءة، ثم كبر فركع، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم كبر أربعا فقرأ فأطال القراءة، ثم كبر فركع، ثم سجد، ثم قام ففعل مثل ذلك. فلما سلم قال هكذا صلاة الآيات. وقرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة وفي الأخرى بسورة آل عمران. وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا بل يطيل الصلاة كذلك أبدا، يركع ويسجد لا توقيت في شيء من ذلك حتى تنجلي الشمس. واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا همام عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو تجلت الشمس في الركعة الرابعة لركع وسجد. فهذا سعيد بن جبير يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لو تجلت له الشمس في الركعة الرابعة لركع وسجد، والرابعة هي الأولى من الركعة الثانية، فهذا يدل على أنه لم يكن يقصد في ذلك ركوعا معلوما، وإنما يركع ما كانت الشمس منكسفة حتى تنجلي فيقطع الصلاة. فذهبوا في ذلك إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا حتى تنجلي. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا صلاة الكسوف ركعتان كسائر صلاة التطوع، إن شئت طولتهما وإن شئت قصرتهما، ثم الدعاء من بعدهما حتى تنجلي الشمس. واختلفوا في ذلك لما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عطاء بن السابع عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالناس فلم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع ثم رفع، فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع وفعل في الثانية مثل ذلك فرفع رأسه وقد أمحصت الشمس. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد فذكر مثله بإسناده. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه وعطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن عطاء بن السابع نبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس ركعتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين وأربع سجدات وأطال فيهما القيام والركوع والسجود. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول فرض النبي صلى الله عليه وسلم أربع صلوات، صلاة الحضر أربع ركعات، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الكسوف ركعتين، وصلاة المناسك ركعتين. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم مثل ما ذكر عبد الله بن عمرو سواء. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود فذكر مثله بإسناد. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عاد الحسن عن أبي بكر قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا يونس عن الحسن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فقام إلى المسجد يجر رداءه من العجلة وثاب الناس إليه فصلى كما تصلون. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا هشام قال أخبرنا يونس عن الحسن أبي بكرة أن الشمس أو القمر انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا كان ذلك فصلوا حتى تنجلي. حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي وهو البصري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس كما تصلون ركعة وسجدتين. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يركع ويسجد. حدثنا فهد قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف نحو من صلاتكم هذه يركع ويسجد. حدثنا ابن ابي داود وفهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ايوب عن ابي قلابه عن النعمان بن بشير او غيره قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ويسلم ويسال حتى انجلت، ثم قال ان رجالا يزعمون ان الشمس والقمر لا ينكسفان الا لموت عظيم من عظماء اهل الارض، وليس ذلك كذلك، ولكنهما ايتان من ايات الله، فاذا تجلى الله لشيء من خلقه خاشع له. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو الوليد عن زائدة عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة قال انكسفت الشمس على يوم مات ابراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشفا. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد حاوى حدثنا ابو بكرة قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زهير بن معاوية عن ابي اسحاق قال انكسفت الشمس فصلى المغيرة بن شعبة بالناس ركعتين واربع سجدات، فدل ذلك ان ما كان علمه من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضره مثل ذلك. حدثنا ابو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن قبيصة البجلي قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى كما تصلون. حدثنا ابن أبي داود وفهد قال حدثنا ابن معبد قال حدثنا عبيد الله بن أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالية أو غيره أن الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلى ركعتين أطالهما ثم انصرف وتجلت الشمس، فقال إنما هذه الآيات يخوف الله بها، فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. فكان أكثر الآثار في هذا الباب هي الموافقة لهذا المذهب الأخير. فأردنا أن ننظر في معاني الأقوال الأول، فكان النعمان بن بشير قد أخبر في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ويسلم ويسأل، فاحتمل أن يكون النعمان علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود بعد كل ركعة، وعلمه من وافقه على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ولم يعلم الذين قالوا ركع ركعتين أو أكثر من ذلك قبل أن يسجد لما كان من طول صلاته. فتصحيح حديث النعمان هذا مع هذه الأثار هو أن يجعل صلاته كما قال النعمان، لأن ما روى علي وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم يدخل في ذلك ويزيد عليه حديث النعمان، فهو أولى من كل ما خالفهم. ثم قد شد ذلك ما حكاه قبيصة، شد ما حكاه قبيصة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. فأخبرنا إنما يصلي في الكسوف كما يصلي المكتوبة، ثم رجعنا إلى قول الذين لم يوقتوا في ذلك شيئا لما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما، فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة فصلوا كأحدث صلاة رأيتموها من المكتوبة دليلا على أن الصلاة في ذلك مؤقتة معلومة لها وقت معلوم وعدد معلوم، فبطل بذلك ما ذهب إليه المخالفون لهذا الحديث. فأما قولهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي، فقالوا ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي أن يقطع الصلاة إذا كان ذلك حتى تنجلي، فيقال لهم فقد قال في بعض هذه الأحاديث فصلوا وادعوا حتى تنكشف. وقد حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أراه ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فعليكم بذكر الله والصلاة.
أراه قال
أحسن الله إليك. قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم شيئا منها فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء عندها والاستغفار كما أمر بالصلاة، فدل ذلك أنه لم يرد منهم عند الكسوف الصلاة خاصة، ولكن أريد منهم ما يتقربون به إلى الله، ما يتقربون به إلى الله، وعملها إلا إلى الله تعالى من الصلاة والدعاء والاستغفار وغير ذلك. وقد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا الربيع بن يحيى قال حدثنا زيد بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة عند الكسوف، فدل ذلك على ما ذكرناه. وقد روي في ذلك عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا علي قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. فأمر في هذا الحديث بالقيام عند رؤيتهم ذلك للصلاة، وأمروا في الأحاديث الأول بالدعاء والاستغفار بعد الصلاة حتى تنجلي الشمس، فدل ذلك على أنهم لم يؤمروا بألا يقطعوا الصلاة حتى تنجلي الشمس، حتى تنجلي الشمس، وثبت بذلك أن لهم أن يطيلوا الصلاة إن أحبوا، وإن شاءوا قصروها ووصلوها بالدعاء حتى ينجلي، حتى تنجلي الشمس. وقد حدثنا ابراهيم بن داود قال حدثنا الوحاضي قال حدثنا اسحاق بن يحيى الكلبي قال حدثنا الزهري قال كان كثير من العباس يحدث ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس مثل ما حدث بعروه عن عائشه رضي الله عنها قال الزهري: فقلت لعروه: فان اخاك يوم خسفت الشمس بالمدينه لم يزد على ركعتين مثل صلاة الصبح. فقال: أجل، إنه أخطأ السنة. فهذا عروة الزهري قد ذكر عن عبد الله بن الزبير أنه صلى لكسوف الشمس ركعتين، وعبد الله بن الزبير رجل له صحبة وقد حضره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ، فلم ينكر ذلك عليه منهم من منكر. فأما قول عروة إنه أخطأ السنة، ذلك عندنا ليس بشيء، وجميع ما بيناه في هذا الباب من صلاة الكسوف أنها ركعتان، وأن المصلي إن شاء طولهما وإن شاء قصرهما إذا وصلهما بالدعاء حتى تنجلي الشمس، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، وهو النظر عندنا، لأن رأينا سائر الصلاة من المكتوبات والتطوع مع كل ركعة سجدتين، فالنظر على ذلك أن يكون هذه الصلاة كذلك، وأن تكون بقى أن تكون هذه الصلاة كذلك. أحسن الله لكم سيدنا، حد يقرأ؟ شيخ محمد النادي أبو عمير.
بسم الله، بعد إذن فضيلة الشيخ. وفي إليه قال: باب القراءة في صلاة الكسوف كيف هي؟ قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف حرفا. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا أبو عوانة حاوى حدثنا حسين بن واصل قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عباد عن سامرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لا نسمع له صوتا. قال حدثنا حسين بن مصر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس عن ابن عباد رجل من بني عبد القيس عن سمره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس عن ثعلبه عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو جعفر: فذاب قوم الى هذه الاثار فقالوا: هكذا صلاه الكسوف لا يوجهر فيها بالقراءه لانها من صلاه الناس، ومن زاد الى ذلك ابو حنيفه رحمه الله. وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا يجهر فيها بالقراءة، وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة رضي الله عنهما لم يسمعاها.
وسمرة
عفوا سيدنا في المطبوعة لا يجوز. فقال فهم في ذلك آخرون فقالوا لا لا يجهر، فقالوا يجهر فيها بالقراءة. وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة رضي الله عنهما لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته تلك حرفا لم يسمعها ولا يسمعها
اسمع من الكتاب.
من غير لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته تلك حرفا وقد جهر فيها لبعدهما منه. فهذا لا ينفي الجهر إذ كان قد روي عنه أنه قد جهر بها فيها، فمما روي عنه في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا
إن
عمرو بن
كان
خالد
جهر
قال
فيها إن كان أنه قد جهر فيها بالقراءة.
معلش سيد، فهذا لا ينفي
فهذا
الجهر
لا ينفي الجهر إذ كان قد روي عنه أنه قد جهر فيها بالقراءة، فمما
بالقراءة
روى عنه ذلك أو روي عنه في ذلك ما حدث.
بالقراءة. نعم أحسن الله إليك. فمما روي عنه في ذلك ما حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعه عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءه في كسوف الشمس. قال حدثنا فهد قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابو اسحاق البزري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فهذه عائشه تخبر انه قد جهر فيها بالقراءه. فيا أولى لما ذكرنا وقد كان النظر في ذلك لما اختلفوا أن رأينا الظهر والعصر يصليان نهارا في سائر الأيام ولا يجهر فيهما بالقراءة، ورأينا الجمعة تصلى في خاص من الأيام ويجهر فيها بالقراءة. فكانت الفرائض هكذا حكمها، ما كان منها يفعل في سائر الأيام نهارا خوفت فيه، وما كان منها يفعل في خاص من الأيام جهر فيه. وكذلك جعل حكم النوافل ما كان منها يفعل في سائر الأيام نهارا خوفت فيه بالقراءة، ما كان منها يفعل في خاص من الأيام مثل صلاة العيدين يجهر فيه بالقراءة. هذا ما لا اختلاف بين الناس فيه. وكانت صلاة الاستسقاء في قول من يرى في الاستسقاء صلاة هكذا حكمها عنده يجهر فيها بالقراءة. وقد شد قوله في ذلك ما راينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من كتاب هذا في جهره بالقراءه في صلاه الاستسقاء. فلما ثبت ما وصفنا في الفرائض والسنن ثبت ان صلاه الكسوف كذلك ايضا لما كانت السن من السنه المفعوله في خاص من الايام وجب ان يكون حكم القراءه فيها كحكم القراءه في السنن المفعوله في خاص من الايام، وهو الجهر للمخافه قياسا ونظرا على ما ذكرنا، وهو قول ابي يوسف ومحمد رحمهم الله. وقد روي ذلك ايضا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا ابو يوسف قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الحكم عن انس ان علي رضي الله عنه جاهر بالقراءه بكسوف الشمس. وقد صلى علي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قد روينا مما تقدم من كتابنا هذا باب التطوع بالليل والنهار كيف هو. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شوطاني على ابن عطاني أنه قال سمعت علي بن عبد الله البارقي علي بن عبد الله البارقي قال يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال حدثنا فهد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن عمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا هكذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين يسلم في كل ركعتين. احتجوا بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما صلاة النهار فإن شئت تصلي بتكبيرات مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين وإن شئت أربعا وتربعا يزيد على ذلك شيئا. واختلفوا في صلاة الليل فقال بعضهم إن شئت صليت بتكبيرات ركعتين وإن شئت أربعا وإن شئت ستا وإن شئت ثمانية وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا. ومن قال ذلك أبو حنيفة رحمه الله. وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين، ومن قال ذلك أبو يوسف رحمه الله. وأن ما ذكرنا في صلاة الليل فهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. وكان من حجة من أهل المقالة الأولى أن كل من روى حديث ابن عمر سوى علي البارقي وسوى ما روى العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إنما يقصد إلى صلاة الليل خاصة دون صلاة النهار. قد ذكرنا ذلك في باب بيوت رواه قد روى يعني ابن عمر رضي الله عنه وان فعله بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الفساد. هذا حديثا ايضا اللذين ذكرناه في اول هذا الباب. قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن فعل ابن عمر رضي الله عنه انه كان يصلي بالليل ركعتين في النهار اربع. قال حدثنا فهد قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن جابر بن سعيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يصلي قبل الجمعه اربع لا يبصر بينه وبين السلام ثم في بعد الجمعه ركعتين ثم اربع. فاستحال ان يكون ابن عمر رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روى عنه علي البارقي ثم يفعل خلاف ذلك ثم يفعل. واما ما يروي ثم يفعل خلاف ذلك واما ما روي في ذلك عن غير ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن شعبة قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عبيدة الضبي عبيدة بن معتب حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيس عن عبيدة حا وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو نعمان عن عبيدة عن إبراهيم هو النخعي عن سهم بن منجاب عن قزعة عبيدة عبيدة بن معتب الضبي
عبيدة بن معتب
عبيدة عن سعد بن منجاب عن قزعة عن القرثة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات بعد زوال الشمس فقلت يا رسول الله إنك تدمن هؤلاء الأربع ركعات. فقال يا أبا أيوب إذا زالت الشمس إذا زالت فتحت أبواب السماء فلن ترتج حتى يصلي الظهر وأحب أن يصعد لي فيهن عمل صالح قبل أن ترتج. فقلت يا رسول الله أو في كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت بينهن تسليم فاصل؟ قال لا إلا التشهد. قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا فهد بن حيان قال حدثنا شعبة عن عبيدة عن عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن المنجاب عن قزعة عن قرثة عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع ركعات قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء. قال أبو جعفر فقد ثبت بهذا الحديث أنه قد يجوز أن يتطوع بأربع ركعات بالنهار لا تسلم فيهن. فثبت بذلك قول من ذكر أنه ذهب إلى ذلك. وقد روي هذا أيضا عن جماعة من المتقدمين. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا ابن إبراهيم وطعمان عن عبيدة عن إبراهيم أنه قال كان عبد الله يصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الجمعة وأربع ركعات بعد الفطر والأضحى ليس فيهن تسليم فاصل وفي كلهن قراءة. قال حدثنا أبو هشام البقي وقال حدثنا أبو معاوية الضرير عن محل الضبي عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل بينهن بتسليم. حدثنا علي بن شعبة قال حدثنا ابن عيم قال حدثنا سفيان عن حسين عن إبراهيم أنه قال ما كانوا يسلمون في الأربع قبل الظهر. حدثنا رافع بن الفرج قال حدثنا أبو بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة أنه قال سأل محل إبراهيم عن الركعات قبل الظهر يفصل بينهن بتسليم. قال إن شئت كفيت يفصل بينهن بتسليم. قال إن شئت اكتفيت بتسليم التشهد وإن شئت فصلت. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن أبي معشر أن إبراهيم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى إلا أنك إن شئت صليت من النهار أربع ركعات لا تسلم إلا في آخرهن. قال أبو جعفر وقد ثبت حكم صلاة النهار على ما ذكرنا وما رأينا في هذه الأثار لم يدفع ذلك ولم يعارضه شيء. وأما صلاة الليل فقد ذكرنا فيها من الاختلاف فيما ذكرنا في أول هذا الباب فكان من حجة الذين جعلوا له أن يصلي بالليل ثمانيا لا يفصل بينهن بتسليم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالليل 11 ركعة من الوتر ثلاث ركعات فقيل لهم. فقد روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يسلم بين كل اثنتين منهن. هذا الباب إنما يؤخذ من جهة التوقيف والاتباع لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله أصحابه من بعده. فلم نجد عند من فعله ولا من قوله أنه أباح أن يصلى في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين. وبذلك نأخذ وهو أصح القولين عندنا في ذلك. باب التطوع بعد الجمعة كيف هو؟ قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان وعن سويد بن ابي صالح عن ابي ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي منكم بعد الجمعه فليصلي اربعا. قال ابو جعفر بدا وقول الى ان التطوع بعد الجمعه الذي لا ينبغي تركه اربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام لا يفصل بينهن بسلام واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا للتطوع بعد الجمعه الذي لا ينبغي تركه ركعتين كالتطوع بعد الظهر. واختلفوا في ذلك بما حدثنا ابو سليم الرقيق قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلي ركعتين بعد الجمعه إلا في بيته. قال حدثنا إبراهيم وعزوك قال حدثنا عارم عارم العادم عارم 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 شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي ثاني. طيب من منين اسوي ارجع شويه لاقول الباب انا باب التطوع قريت فيه ثلاث اثار. قال ابو جعفر قال ابو جعفر فقد ثبت حكم صلاه النهار على ما ذكرنا وما راينا في هذه الاثار لم يدفع ذلك ولم يعارضه شيء. اما صلاه الليل فقد ذكرنا فيها من الاختلاف ما ذكرنا فيها والى هذا الباب فكان من الحجه من حجه الذين جعلوا له اظن يصلي بالليل ثمانيا لا يفصل بينهن بتسليم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالليل 11 ركعة منها الوتر 3 ركعات. فقيل لهم فقد روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي بين كل حساب الشيخ مزار الشيخ دخل دي واحدة مشكلة قال حد قال أبو جعفر فقد ثبت حكم صلاة النار على ما ذكرنا وما روينا في هذه الآثار لم يدفع ذلك ولم يعارضه شيء. وأما صلاة الليل فقد ذكرنا فيها من الاختلاف ما ذكرنا في أول هذا الباب فكان من حجة الذين جعلوا له أن يصلي بالليل ثمانيا لا يفصل بينهن التسليم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالليل 11 ركعة من الوتر 3 ركعات. فقيل لهم فقد روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يسلم وإن كل اثنتين منه النافر. هذا الباب إنما يؤخذ من جهة التوقيف والاتباع لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به وفعله أصحابه من بعده فلم نجد عند من فعله ولا من قوله ولا عند من فعله ولا عنه فلم نجد عنه من فعله ولا ما ولا من فعله فلم نجد عنه من فعله ولا من قوله أنه أباح أن يصلي في الليل بتكبيرات أكثر من ركعتين وبذلك نأخذ وهو أصح القولين عندنا في ذلك. أحسن الله إليكم شيخا والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حزل ومن